بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح الثاني الآية 15. نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل دراستنا في مقدمة في رسالة غلاطية. كنا خدنا إيه مرتين قبل كده. المرة الأولى كنا ادينا عنوان ميزة الرسالة. القراية السطحية للرسالة بتختلف كتير عن المعتاد في رسائل بولس الرسول. المرة التانية شفنا بولس الرسول كتبها لمين، وعرفنا انه غلاطية الجنوبية، والزمن زي ما قلنا 49 قبل المجمع، واتكلمنا في سبب كتابة الرسالة. قلنا انه كان في ناس بتنادي بالتهود، وتحديدا امرين اساسيين الختان واعمال الناموس. كنا اخر مرة اتكلمنا بالتفصيل عن الختان، وشفنا ازاي المعلمين الكذبة دول، او زي ما سماه بولس انجيل اخر، ينادون انه بالختان ننضم الى شعب الله، فبالتالي حتى لو قبلنا الايمان بالمسيح احنا مطالبين بالختان، وشفنا رد بولس على هذا الامر. النهاردة الدعامة التانية اللي بيرتكز عليها بدعة التهود او ما ينادي به المعلمون الكذبة، بتعبير بولس في الرسالة الانجيل الاخر، انه الختان يلزم معه التمسك باحكام الناموس. فكر اليهود الموضوع ده جه منين؟ جه انه نادوا بانه اعمال الناموس ضرورة لضبط الجسد والسيطرة على شهوات الجسد. الفكر دوت نبع منين؟ الفكر ده في الحقيقة نبع من سفر من الأسفار الأبوكريفة اللي الكنيسة مش بتعترف بيها، وهو سفر مكابين الرابع. ده من الأسفار الأبوكريفة. أبوكريفة يعني المخفية الغير معترف بيها، اللي مش وحي. السفر دوت اللي هو مكابين الرابع هو عبارة عن 18 إصحاح. لما نقرأ نجد أنه هو خطاب فلسفي، وحاقصد أن أنا أقرأ لكم أجزاء منها. الكنيسة ما تؤمنش أنه هو وحي، لكن هنعرف أنه ده كان منهج الآسينيين اللي هم كانوا جماعة عايشين في القرن الأول في صحراء الأردن، حياة تشابه الحياة الرهبانية. زي ما بقول لكم ده مش من الأسفار اللي الكنيسة بتعترف بيها. هقرأ لكم يعني جزء بس عشان ناخد فكرة المحور بتاع مكابين الرابع. مكابين الرابع هو خطاب فلسفي. بيقول في الإصحاح الأول الآية الأولى: إن الموضوع الذي أنوي بيانه لفلسفي سام. هل يقتدر العقل التقي على الأهواء؟ يعني بيقول أنا هتكلم في موضوع فلسفي مهم، وهو هل العقل يقدر يسيطر على الأهواء؟ يقول: وأرى من واجبي أن أنصحكم بالإصغاء بنشاط لهذه الفلسفة. طبعا واضح أنه الصياغة حتى مش الصياغة اللي معتدنا في الوحي، ده واحد بيكتب رأي فلسفي وبينصح به. يقول: لأن هذا الموضوع ضروري لكل طالب المعرفة. عمر ما كان الكتاب المقدس طلبا للمعرفة، الكتاب المقدس طلبا للحياة. إضافة لأنه يتضمن مديح أعظم الفضائل، أعني الفطنة، بيعتبر الفطنة أعظم فضيلة. فإذا ظهر أن العقل يقتدر، لو من الخطاب اللي أنا هقوله ده هنعرف أن العقل بيقدر على الأهواء التي تعيق ضبط النفس، وبيدي أمثلة كالشراهة والشهوة، فإنه ظاهر أيضا أنه يسود على الأهواء المعطلة للبر، زي ما هو بيقدر يتحكم في الأمور دي، فهو بالتالي بيتحكم في الحاجات اللي بتعطل البر زي الحقد. وعلى الأهواء المعطلة للرجولة اللي هو ضبط النفس، يعني كالغضب والخوف والألم. برضو مثلا في الإصحاح في الآية 13 من نفس الإصحاح يقول: فمسألتنا إذن هي المحور اللي بيدور حوله الخطاب الفلسفي دوت، هل يقتدر العقل على الأهواء، يقدر يسيطر على الأهواء البشرية؟ فلنحدد إذن ما هو العقل. طبعا كلام فلسفي وزملكم مش وحي. وما هو الهوى، وكم هي أشكال الأهواء، وهل يسود العقل عليها كلها؟ أما العقل فهو الذهن، معرفة فلسفية، الذي يفضل حياة الحكمة باستقامة رأي، ده تعريفه للعقل. وأما الحكمة فهي معرفة القضايا الإلهية والإنسانية وأسبابها. فزي ما بقول لكم، يعني سفر مكابين الرابع كله هو عبارة عن خطاب فلسفي بيرجع تقريبا للقرن الأول الميلادي. ملخص الأفكار ديت، يعني اللي بقول لكم استوحى منها المعلمون الكذبة أهمية أعمال الناموس لضبط الجسد، قالوا إن أعمال الناموس بتضبط العواطف زي الخوف والغضب، أعمال الناموس تضبط الأحاسيس زي اللذة والألم، أعمال الناموس تضبط الرغبات زي الطمع والشهوة. وبالتالي لما بأعمال الناموس تضبط الشهوات والرغبات والعواطف دي، تقدر تقتني الفطنة الروحية أو الحياة الفضلة، حياة الفضيلة. أديكم ثلاث أمثلة من الكتاب نفسه بتاع مكابين الرابع دوت. يقول مثلا إن التمسك بالأطعمة الطاهرة والنجسة، اللي هي طبعا شريعة إسرائيل سفر اللاويين، توصل لضبط الأكل. الشرح ده هنلاقيه في مكابين الرابع الإصحاح الأول من أول الآية 31 لغاية الإصحاح الثاني الآية 6. بيدي مثل تاني أعمال الناموس، إنه فك الدين في السنة السابعة اللي هي سنة الإبراء بتاعت اليهود، والعطاء للفقراء ده يضبط الطمع. شرح الموضوع ده في مكابين الرابع الإصحاح الثاني الآية 7 لغاية الآية 9. قال إنه وضع حد للانتقام، لما الشريعة بتقول عين بعين وسن بسن، يعني ما بيخليش الإنسان يتمادى في الانتقام، قال ده في ضبط للحقد وللعداوة. شرح الكلام ده في مكابين الرابع الإصحاح الثاني الآية 14. وبالتالي طلع بالنتيجة إن التوراة أو أعمال الناموس أو التمسك بالناموس هيؤدي لضبط النفس، مكابين الرابع الإصحاح الخامس الآية 23 و24. ده فكره. فبدأوا ينادوا المعلمون الكذبة زي ما قلنا المرة اللي فاتت بالختان كشرط للانضمام لشعب ربنا، النهاردة أعمال الناموس كشرط لضبط الجسد وشهوات الجسد والعواطف والأهواء. بولس بيعالج الأمر ده ازاي، كيف تضبط هذه الشهوات في رسالة غلطية، ومنين عرفنا انه الرسالة بترد على الأمر دوت. اولا بولس عالج الأمر دوت انه ما عجز عنه الناموس من جهة ضبط الجسد وشهواته وعواطفه ورغائبه تم بالروح القدس. في آيتين في رسالة غلطية يقول ان المؤمنين حصل على الروح القدس، غلطية 4-6: ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. يبقى خدنا الروح القدس بالإيمان. الغلطية 3 الآية 2: أبأعمال الناموس أخذتم الروح، يقصد الروح القدس، أم بخبر الإيمان؟ يبقى إذن المؤمنين حصلوا على الروح القدس. طيب الروح القدس يعمل إيه؟ قال في الإصحاح الخامس الآية 16 من الرسالة: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يبقى الموضوع مش محتاج ما نادوا به إنه إتمام أعمال الناموس هو اللي هيضبط الجسد، يقول لا، احنا لما نسلك بالروح، لما نطاوع الروح اللي احنا اخدناه الروح القدس، ده لوحده هيضبط الجسد. اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. وجي في الآية 22 من نفس الإصحاح الخامس في الرسالة بيبين ثمار الروح اللي هو ما يعجز عنها الناموس، إن الروح هيعمل فينا إيه. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، آلاء، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى خلاصة الأمر بالنسبة لفكر بولس إنه الختان أو أعمال الناموس دعاها بولس إنجيل آخر، دعاها انحراف، تشويه لإنجيل المسيح. عشان كده ألف الإصحاح الأول آية 7 إنجيل آخر، وبكده بيقول ليس هو آخر، ما جابوش كلام جديد لكن أضافه، غير أنه يوجد قوم يزعونكم ويردون أن يحولوا إنجيل المسيح. إنه لو مشينا بالإضافة اللي هم أضافوها ديت كختان وعمل ناموس، إحنا بنحول إنجيل المسيح. طيب اللي يعمل كده يا بولس قال ليكن أناثيما، كررها في الإصحاح الأول الآية 8 والآية 9. يبقى الاتكال على أعمال الناموس سواء كان ختان أو حفظ سبت تتعارض مع النعمة، أو بتعبير بولس السقوط من النعمة، وبتتعارض مع الإيمان بالمسيح. طيب ليه من الأول يا بولس إذا كان الناموس زوت مش هيضبط الجسد، والنهاردة لما حل الروح القدس ما بقناش محتاجين لإتمام أعمال الناموس، طب ليه ربنا إدى الناموس من الأول؟ يرد بولس على القضية ديت في الرسالة إنه شبه الفطرة بتاعت إعطاء الناموس زي فطرة طفل لم يبلغ النضج. بص يقول بولس ونشرح في غلطية الإصحاح الرابع الآية 1 و2، فإنما أقول، أنت بتقول لي طب الناموس ليه بقى مدام هو من الأساس لا هيضبط ولا هيعمل، فإنما أقول مدام الوارث قاصرا، الوارث زي ابن هيورث أبوه بس لسه قاصر، لا يفرق شيئا عن العبد، هو ابن بيملك لكن في الحقيقة لما تبص له ما مش بيتصرف في حاجة، زيه زي العبد، مجرد بيأكل ويشرب في البيت لكن ملوش حرية التصرف فيما له. إنما أقول مدام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، رغم أنه هو الوارث هيورث كله، بل هو تحت أوصياء، في وصي عليه أو وكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. النهاردة في القوانين الجديدة الابن يبقى قاصر لغاية سن معين، بعد سن معين يبتدي يتمتع بالتصرف كاملا في ميراثه. طب لغاية ما يوصل للسن دوت في أوصياء عليه. نفس الأمر كان في القانون الروماني، بس في فرق. في القانون الروماني ما فيش سن معين خلاص يبتدي هو يبقى خرج من الوصاية، لا، كان كل أب يحدد ابني يقعد تحت الوصاية لغاية سن كذا. فعشان كده بيقول ايه، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. يبقى في النهاية هو ابن بيملك لكنه تحت وصاية، ابن قاصر لم ينضج. لما جه المسيح يبقى ده بيشبه حالتنا في الناموس. انت بتقولي ليه الناموس؟ الناموس عشان احنا كنا قصر، احنا ولاد ربنا باعتبار ما سيكون، لكن احنا لسه ما نقدرش نتمتع بالميراث، احنا لسه في وصايا علينا، في واحد يقول لنا تاكل ايه وتشرب ايه وتروح فين الوصي ده كان ياكل الولد ويشربه ويروح معاه المدرسه ويرجعه، مسؤول عنه، ما يتحركش إلا بمشورة الوصي. أنا هو ده كان الناموس وصي علينا لأننا قصر، يقول لنا تاكلوا إيه وتشربوا إيه وتلبسوا إيه وتتجوزوا وما تتجوزوش وتعملوا وتسووا. أنت خرجنا بقى للنضج. بص في الآية 4، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، حيشيل الوصايا اللي علينا، لننال التباني، هنبقى أبناء. طيب، ثم بما أنكم أبناء، عشان بقيت ابن، أرسل الله روح ابنه. طيب، لما أرسل ربنا روح ابنه، يقول بولس، إذن لست بعد عبدا بل ابنا. أنت كنت تحت وصايا، صح، بتملك، بس ملكش حالة التصرف، فما تفرقش عن العبد. يبقى لماذا الناموس؟ قلنا الناموس نمرة واحد أعطي لأن إحنا كنا لسه لم ننضج، فمحتاجين وصي علينا. نفس الكلام بس بتعبير آخر في الرسالة، برضو في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث الآية 23 لغاية 25. بص بولس يقول إيه، الآية 23، قبلما جاء الإيمان اللي هو ملء الزمان اللي هو مجيء المسيح، كنا محروسين تحت الناموس. الناموس حارس علينا، يحكم كل تصرفاتنا. الآية 24، إذ قد كان الناموس مؤدبنا للمسيح. الناموس بيعدنا، بيأدبنا لمجيء المسيح، لأنه في الحقيقة الناموس بيقول لي اعمل، مش قادر، ما تزنيش، ما تقدر، في الحقيقة مش قادر أعمل الحاجات دي. طب أنت خاطي، أنت خاطي، أنت خاطي، أجرة الخطية موت، إيه من أخطأ في وحدك صار مجرما في الكل، ملعون كل من يثبت في جماعة. طب وبعدين قرباك، ما هو بيأدبني عشان لما يجي المسيح يقول لي هو ده اللي هيحررنا من الناموس. يقول في الآية 25، ولكن بعدما جاء الإيمان، ملء الزمان والإيمان بالمسيح، لسنا بعد تحت مؤدب، خلاص ما بقناش محتاجين الناموس. فاللحظة الفارقة ديت اللي هي دعاها هنا بولس ملء الزمان، تحول في التاريخ بمجيء المسيح، كنا قصر أصبحنا أبناء، كنا تحت أوصياء أصبحنا أحرار، كان لينا ميراث بس مش قادرين نتمتع بيه لأن في واصي علينا، لغاية ما صرنا أبناء، نضجنا في مجيء المسيح والإيمان به وحلول الروح القدس. يبقى خلاص التعليم بولس فيما ينادي به المتهودين من ختان أو من أعمال ناموس، إنه التبرير بالإيمان وليس بأعمال الناموس. عشان كده قال في الإصحاح الثاني الآية 16، الجزء اللي أنا قريته، فإذ نعلم، بولس بيكلم القديس بطرس، قال له إحنا يهود وعارفين، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، ما إحنا كنا تحت الناموس وعارفين ما تبررناش، بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا، إحنا كمان اليهود، آمنا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. ليه؟ لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. بل زود بولس على الأمر دوت في الآية 21 نفس إصحاح غلطية 2، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. لو الناموس هيبرر، طب كان ليه المسيح بيتجسد ويتصلب ويموت؟ كانش في داعي. ما اكتفاش بهذا بولس، بل راح مأكد انه بعد الايمان بالمسيح ان رجعنا للناموس، غلطية 5-4، قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. خلاص بعد ما جه المسيح، ما لو ارتدت للناموس انت كده سقطت من النعمة. يبقى خلاصة التعليم اللي بيقول انه عمل الانسان ممكن يبرره وليس عمل الله في الصليب، يبقى ده سقط من النعمة، ده ضد الايمان، ده انجيل اخر. ليه؟ لانه في الحقيقة اللي عمله ربنا في الصليب يكفي لتبرير الانسان. تقول لي طب ما في حل وسط، ما في حل وسط، ما ندمج الاثنين مع بعض، ما مش ربنا ادى الناموس مؤدب وتحت وصايا وجه المسيح من الزمان. طب ما واحنا مؤمنين بالمسيح بننفذ برضو عمل الناموس ويبقى يعني الاثنين مع بعض. بولس بيرد على القضية ديت في الإصحاح الرابع الآية 21 لغاية الآية 31. في الحقيقة هنا رد بولس رد رمزي، ودي بالنسبة للرابيين اليهود مبهرة اللي بولس قاله ده بالروح القدس. جاب قصة في تكوين 16 آية 15 إن أبونا إبراهيم زي ما احنا عارفين كان عنده ابنين إسماعيل وإسحاق. قال القصة دي تثبت إنه ما ينفعش الدمج ما بين أعمال الناموس والإيمان، ما ينفعش بشهادة الله نفسه. إزاي؟ بص في الإصحاح الرابع الآية 22 يقول كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية اللي هو إسماعيل وجي من هاجر، والآخر من الحرة إسحاق اللي جي من أم نصر. كويس. الآية 23 الذي من الجارية ولد حسب الجسد. إبراهيم اتجوز هاجر، وده عنده مقاومات خلفة وده عنده مقاومات خلفة، والاثنين اتجوزوا قدرة بشرية وجالنا إسماعيل الذي من الجارية ولد حسب الجسد. وأما الذي من الحرة اللي هي سيدة البيت اللي هي سارة فبالموعد، ده جسحة بقى مش بقدرة جسدية. إبراهيم 100 سنة، سارة عاقر لم يعد لها عادة، كان نساء 90، لكن في وعد من الله إنه يكون لك ابن من سارة. أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن في بلوطات نمرة تكوين 18. فده اتولد مش بقدرة جسدية، ده بالوعد. إبراهيم آمن بوعد ربنا. طيب يطبق بولس بقى في الآية 24 هاتان هما العهدان سارة وهاجر، أحدهما من جبل سيناء. مين اللي من جبل سيناء؟ هاجر، هاجر مصرية وسيناء هي حدود مصر. أحدهما من جبل سيناء، عشان كده برضو بالمناسبة لما ربنا بيدي وعد الإسرائيل من النيل للفرات، مش اللي مقصود من النيل يعني يدخلوا القاهرة الكبرى، النيل يعني مصر. طب حدود مصر كانت في القديم سيناء، فيعني بالمناسبة يعني أحدهما من جبل سيناء الوالدة للعبودية الذي هو هاجر، هاجر عبدة، فلما خلفت ابن الجارية. أحدهما من جبل سيناء الوالدة للعبودية الذي هو هاجر. طب في المقابل تقابل أورشليم الحرة الحاضرة، هاجر دي بقى تمثل مين؟ أورشليم الحاضرة وقت الكرازة، فإنها مستعبدة مع بنيها. السكان أورشليم عبيد للناموس، تعمل ما تعملش الناموس يعاقبك، عبد. أما أورشليم العليا التي يؤمن جميعا، بيقارن بقى أورشليم الأرضية الناموس بأورشليم العليا اللي نرثها بالإيمان بالمسيح، فهي حر اللي رمز السار. أما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، إحنا ما جيناش من إبراهيم بزرع جسد، إحنا أبناء إبراهيم تعملوا أعمال إبراهيم، فإحنا أولاد إبراهيم لأننا على ذات إيمان إبراهيم. إبراهيم اتبرر إزاي؟ لما آمن بكلام ربنا، بص لنجوم السماء كل نسلك، آمن إبراهيم بالله فحسب له بر. إحنا برضو بنؤمن بالمسيح فنتبرر. أما نحن أيها الإخوة فنذير إسحاق أولاد الموعد، إحنا صرنا أبناء بالإيمان. طيب يكمل بولس الآية 29 الذي ولد حسب الجسد اللي هو إسماعيل يضطهد الذي حسب الروح اللي هو جيب الإيمان إسحاق. هكذا الآن أيضا برضو دلوقتي اللي متمسكين بأعمال الناموس اللي هم مشبهين بقى هنا بمين؟ بإسماعيل، عبيد للناموس. بيعملوا ايه؟ بيضطهدوا اللي اتبرروا بالإيمان. بص الربط بتاع بولس. طيب في النهاية ما يقعدوا مع بعضيهم؟ لا، لقى 30. ولكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. خلاص ربنا حط الفيصل، ما ينفعش الاثنين دول يقعدوا مع بعض. ما ينفعش إسماعيل يقعد مع إسحاق. إيه إسماعيل؟ ابن العبدة، هاجر جبل سينا حيث استلمنا الناموس، الناموس اللي بيولد عبودية. لا، ما يقعدش مع إسحاق ابن الوعد ابن الإيمان الحر ابن الحرة. طب يعملوا إيه؟ تفصل. فما يجيش حد بقى يقول لك إيه، ناخد الناموس مع الإيمان. يبقى من هنا حبيبي وصلنا بقى النتيجة دلوقتي من تعليم الوحي، تعليم بولس الرسول في رسالة غلطية، إنه في رفض كامل لأعمال الناموس. طيب قلنا ليه بتتعارض مع النعمة، قلنا سقوط من النعمة، قلنا إنجيل آخر، قلنا ارتداد عن الإيمان، جميل جدا. قلنا إنه معناها إنه العمل اللي عمله الله في الصليب لا يكفي لتبرير الإنسان، لكن لازم الإنسان يعمل حاجة عشان يبرر نفسه. بولس قال الكلام ده ما ينفعش. طيب المشكل بقى في الموضوع ده النهاردة إيه؟ إن الموضوع ده عمل مشكلة لما ظهرت الحركة البروتستانتية. يعني كده فهمنا بولس وبيتكلم على إيه. جاءهم البروتستانت في التفسير بتاعتهم، راحوا مطبقين أعمال الناموس على الأعمال الصالحة. قال لك يبقى الإنسان يتبرر بالنعمة، يتبرر بالإيمان، أوكي، يبقى الأعمال الصالحة تعتبر ارتداد، سقوط من النعمة، تعتبر إنجيل آخر. مثال أعمال الناموس. في الحقيقة حبيبي مش ده قصد بولس خالص، مش ده قصد بولس خالص. بولس كان بيكلم أعمال الناموس، هم راحوا ربطينها بكل عمل يعمله الإنسان ليس ضروري للخلاص، إنما الخلاص فقط بالإيمان. طيب إزاي من رسالة غلطية، وهنعرض كده على فكرة عن فكرة كلمة الله، إنه مش جل مقصود بس تحديدا دلوقتي في الرسالة. تعالوا نمرة واحد، الديانة اليهودية في أساسها ديانة نعمة. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق في صورة ده كمال النعمة، أوكي. بس تعالى النهاردة اختيار اليهود دون سائر الشعوب، ما هي دي نعمة؟ ما هي النعمة؟ عطية دون استحقاق شخصي في المتقبل للعطية. ربنا لما اختار إسرائيل هل لهم فضل؟ لا، ليس لأنكم أسمى من سائر الشعوب، أنتوا أقلهم. يبقى اختيار إسرائيل نعمة. إن إسرائيل يبقى الشعب الوحيد في الأرض اللي عنده ناموس وشرائع من الله نعمة. يعملوا إيه عشان ياخدوا الناموس؟ فالديانة اليهودية في جوهرها لو جيت للحقيقة نعمة. طيب أعمال الناموس هي تجاوب مع الشعب اللي ربنا اختاره، الشعب اللي ربنا اداله الناموس، هو تجاوب مع هذا الشعب للنعمة الإلهية. انت رب عشان اديتنا نعمة ان احنا نبقى شعبك، ان احنا يبقى عندنا ناموس، فاحنا هنتمم اعمال الناموس. ولانه وارد انه الانسان يضعف، فالنعمة ستر ضعف الانسان بالذبائح. هذه اليهودية الجوهرة. طب ما هو ده الإيمان النهاردة الجوهرة، أنا مسيحي مختار من الله، نعمة نعمة. التبرير اللي أنا بتمتع بيه بالإيمان بالمسيح نعمة، مليش فضل فيها. طب الأعمال اللي أنا بعملها بقى، الأعمال الصالحة دي إيه؟ دي تجاوب مع نعمة الله. انت يا رب عشان اديتني نعمة، فالنعمة ديت رد فعل الانسان انها تبان في اعماله، لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة. يبقى أنا بتبرر بالإيمان، بتبرر بالإيمان بدون أي أعمال، بدون أي أعمال. أنا شخص غير مؤمن وجيت يا كنيسة أنا عايز أبقى مسيحي، أعمل إيه؟ تعملش حاجة، تآمن بالمسيح، أمنت، اعتمد ليسوع المسيح، تعمدت، اتبررت. ولو مت في لحظة خروجي من المعمودية أنا مبرر بالكامل، وارث للملكوت. طيب ده الباب، همشي بقى في السكة. التبرير اللي انت اتبررته، النعمة اللي انت خدتها، الإيمان اللي انت أمنته، وريهوني بقى في أعمالك. طيب في أعمال، يبقى الإيمان ده كان إيمان صحيح. طب ما فيش أعمال، لا يبقى أنت الإيمان ما كانش فيه إيمان، ده كان كلام، لأنه إيمان بدون أعمال ميت. طب الأعمال اللي أنا بعملها ديت بدون إيمان تخلص؟ لا تخلص. طب الأعمال اللي أنا بعملها أقول لي شطرتي؟ طب ما هو بولس قال على أعمال عمله، لما تقرأ في رسائل بولس خدمته وكرسته، طب أعمال، قال لك لكن أنا ما أنا، دي نعمته. طب ما فيش عمل صالح، ومعناه ما فيش إيمان. فبولس لما بيتكلم على أعمال الناموس هو ما يقصدش خالص الأعمال الصالحة، يقصد أعمال الناموس تحديدا. طيب إيه سر رفض بقى أبو؟ يبقى جزئية ربط إخواتنا البروتستانت أعمال الناموس إنها دي تنطبق على الأعمال الصالحة؟ لا. ليه بولس كان رافض أعمال الناموس؟ تعالوا نشوف ربنا إدى أعمال الناموس ليه، عشان نشوف المسج اللي إخواتنا البروتستانت مزقوها وراح ربطين أعمال الناموس بالأعمال الصالحة. لا 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 خالص، أعمال الناموس لما أعطيت هي فرائض فرضت على إسرائيل. أعمال الناموس يعني إيه؟ طبعا ختان، حفظ سبت، أطعمة محللة ومحرمة، انعزال عن الشعوب ومن اتجوزت منهم وعدم مخلطتهم، ما ناكلش معاهم، لينا بقى نظام، لينا نظام. يعني يكفي ان حضرتك تعرف انه الشعب الوحيد اللي في الارض كان عنده يوم راحة اللي هو يوم السبت كان شعب اسرائيل، كل شعوب الارض كانت تشتغل 7 ايام، عشان كده ربنا قال لهم السبت ده علامة العهد. يبقى الأعمال اللي ربنا اداها دي عشان يفرق، يميز، يعمل خط فاصل ما بين اليهود وما بين الأمم. احنا يا يهود بنعمل لنا شكل معين في الحياة، في التعامل، في الأكل، في الزراعة، في الهدوم، في كل حاجة، الناموس حكم في كل حاجة، عشان يبقى ده خط فاصل بين اليهود وبين الأمم. يبقى إحنا مفرزين، شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يحصى لا يعد، إيه؟ منعزل، مفرز، مقدس لله. طيب بين قوسين ربنا عزلهم ليه؟ قلت لك لأن لسه ابن تحت وصايا، لسه مش ناضج، لسه لو اختلط بالأمم مش هيعرف يميز. ربنا بسبب عدم نضجهم قال لهم لا انعزلوا، وده لاحظنا ان كل ما كانوا يمتزجوا بالامم يعبدوا عبادات الامم ويتجوزوا من الامم ويسلكوا زي الامم. ابن قاصر فالناموس قال له لا خليك لوحدك لانك مش ناضج لسه، فما تتعاملش مع دول. فده فكر الله من جهه اعمال الناموس انها تحط خط ما بين اليهود وما بين الامم. ليه؟ لان هم قصر تحت أوصياء من الوصي الناموس، ده اللي هيحميهم من السلوك زي الأمم. كويس، ده فكر ربنا. طيب فكر اليهود بقى لما خدوا الناموس، افتخار، احنا ربنا مختارنا. طب انت نسيت هو مختارك ليه؟ ايه الفضل اللي ليك؟ ده مش مهم دلوقتي كده، بس بص ربنا مختارنا. فبقينا نترف على الآخرين، بقينا نفتخر بأعمال الجسد. بص أنا مختون، بص أنا بصلتي، بص أنا بعشر، لست مثل هذا العشار ولا زي الناس السارقين الخاطفين الظالمين دول. ليه؟ أصلا بنخذ الناموس، أصوم وصلي. فصارت أعمال الناموس بالنسبة لليهود افتخار، تعالي على الآخرين، اعتماد وزهو بالجسد. كان افتخار بالجسد بولس زي ما قال في فيليب، فأنا بالأول ليه مخدون في اليوم الثامن من سبط بنيامين؟ لا افتخار بعمل الجسد. طيب قلنا دوت كان لغاية الوقت المحدد من الله. ايه الوقت المحدد من الله اللي حننتقل فيه من الوصايا للبنوة ملء الزمان؟ لما قبلنا الإيمان بالمسيح. أنت النهاردة بعد ما قبلت الإيمان بالمسيح عايز ترجع لأعمال الناموس، يعني فكرك إيه يا يهودي؟ إن عايز أشعر بالتميز، بالانفصال عن الآخرين. ما هو ده أساس أعمال الناموس بالنسبة لك يا يهودي. فلما قبلت الإيمان بالمسيح لازم نعمل أعمال الناموس. ليه؟ والإيمان بالمسيح هيساوينا ببعضينا. لا، أنا أبقى مميز بأعمال الناموس. أنت بقى عايز يعني تيجي للمستوى بتاعي، اعمل الناموس زي. وإحنا بقى الاثنين وشطرتنا بقى اللي يعرف ينفذ الناموس أحسن من التاني. أدي العقلية اليهودية. طب فكر الله أنه بمجيء المسيح إيه؟ يجمع اليهود مع الأمم، يزيل الفوارق، يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. كونك إنك عايز ترجع لأعمال الناموس، يعني من عايز تعمل خط فاصل ما بين اليهود والأمم. هذه معالجة بولس، مش إطلاقا بيتكلم على أعمال صالح أو معالجة بولس انه الرجوع للناموس معنى ان احنا بنرجع نخط خط فاصل بين اليهود والامم، وده مش فكرة ربنا. تقول لي فين رسالة غلاطية بقى قالت الكلام دوت؟ غلاطية 3 الآية 26 و28، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. أنا بقيت ابن ربنا لما قبلت الإيمان بالمسيح، كلنا بقى يهودي أو أممي، لأن كلكم الذين اعتمدتم ربط الإيمان بالمعمودية بالمسيح قد لبستم المسيح. طب بعد ما قبلت الإيمان، بعد ما اتعمدت، إيه اللي حصل؟ ليس يهودي ولا يوناني، فيش فرق. ده اتعمد وده اتعمد، ده قبل الإيمان بالمسيح، ده ونزل خلاص بقى الفرق بين الاثنين. ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، كل التناقضات بتاعة العالم القديم. لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع، أدي فكر الله، يكونوا مكملين إلى واحد. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. خلاص يبقى الخط الفاصل اللي هو يمثله أعمال الناموس دور أنت. لكن نيجي بقى الوصايا الناموس، هذه سيرة معنا. اكرم أبوك وأمك، المحبة بقى وبالمستويات العميقة بتاعتها، مش بس حب قريبك وبغض عدوك، تأتي المستموة بقى لدي موجودة، لأن كانت الخط الفاصل مش دي. خط الفصل كانت أعمال الناموس. احنا بنحفظ السبت، احنا بنعشر، احنا عندنا أكل يتاكل وأكل ما يتاكل. لا لا خلاص شيل دوت، كل واحد في المسيح يسوع. لذلك أكدها بولس برضو الجزء اللي أنا قريته، غلطية 2 الآية 15، نحن بالطبيعة يهود ولسنا مثل الأمم خطاط. احنا طول عمرنا كيهود بنشعر ان احنا يعني أسمى من الأمم دول خطاط، لكن احنا يهود، هذا كان إحساسنا في الأول. طيب إيه الخبرة اللي طلعنا بيها؟ إذ نعلم إن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. أمننا نحن بالمسيح لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. يبقى فهمنا حبايبي ترتيب الأفكار أخواتي. المعلمون الكذبة قالوا لازم ختان عشان تنضم لشعب الله، قالوا لازم أعمال الناموس لأنها تضبط الجسد. بولس قال لا، إحنا أبناء الله بالإيمان، أعمال الناموس ديت مش هي اللي هتضبط الجسد، ده الروح القدس اللي سكن فينا. طب من الأول ربنا ادى ناموس ليا بولس؟ قال ربنا ادى ناموس لأنه كنا لسه قصر تحت حراس، جاء المسيح نضجنا أصبحنا أبناء. طب ينفع ندمج الاثنين يا بولس؟ قال لا ما ينفعش، ربنا قال اطرد الكاريو يعني اطرد الناموس. مشكلة اخواتنا البروتستانت ان ربطوا اعمال الناموس بالاعمال الصالحة. لا، بولس ما يقصدش الموضوع ده خالص في رسالة غلطية ولا في كل الرسائل، انما بولس يقصد اعمال الناموس اللي كانت حاطة خط فاصل ما بين اليهود وما بين الامم. لا، ربنا جاي يجمع ابناء الله المتفرقين لواحد. طيب انا هنا مش عايز اقول هطلع بره رسالة غلطية، لا انا هقول ليها برضو، بس يعني عايز احط بين قوسين طيب موقف الاعمال الصالحة. معلش يعني اذا ما تعرضنا ليها يعني طبعا مش هغطيها بالكامل، لكن خليني التزم بالرسالة دلوقتي انه الاعمال الصالحة ضرورية لخلاص الانسان، لان الانسان حيدان حسب اعماله. بص في رسالة غلطية الإصحاح الخامس الآية 19 لغاية الآية 21 يقول أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحسب، شقاق، بدع، حسد، قتل، سكر، بطر. إن الذين دي اللي صارت غلطية، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. يبقى وراثة الملكوت بأعمال، اللي بيعمل ده مش هيورث الملكوت، يبقى ضمن دي ضرورية عشان نرث الملكوت، دي من الرسالة. طب مش هقول من كل الكتاب، لكن انا هاخد يعني كلمة من تعليم المسيح وكلمة من رسائل بولس وكلمة من سفر الرؤيا، يعني باختصار يعني كلمة من تعليم السيد المسيح في متى 25 الى 31 لغاية 46 ما بيكلم على المجيء الثاني، هيجتمع أمامه جميع شعوب الأرض، يقول للذين عن يمينه تعالوا إلي أنبارزك أبي رثوا الملك المعد لكم. ليه هتورثوا الملك؟ جعت أطعمتموني، عريان كسيتوني، مريض زرتوني، محبوس أتيتم إلي. إيدية أعمال، تعالوا رثوا لأنكم عملتوا دوت. مش بصدد حبيبي يعني أتناول كل القضايا لأنه الموضوع يعني يقولك الكلام ده لليهود، يعني الكلام ده لليهود؟ هو في السماء هيبقى فيه مقياسين، مقياس لميراثة اليهود ومقياس لميراثة الأمم. ما أخذنا البروتستانت يعني كان ذلك ده كلام ده لليهود، يعني إيه لليهود؟ يبقى الأعمال دي إيه؟ دي بيها هنورث. طب لو ما عملناش مش هتورث. يقول للذين عن يسار اذهبوا عني يا ملعين. ليه؟ ما في موضع تاني قالوا لي يا رب يا رب ليس باسمك تربانا يعني وعظنا عملنا ايات معجزات. دول مؤمنين ومش مؤمنين؟ مؤمنين. قالوا ما عرفكمش. ليه؟ ما انا مؤمن. لا، ما الايمان ما ظهرش في عمل زي ما قال يعقوب القديس يعقوب في رسالته. طب ده تعليم المسيح، تعليم بولس روما 2 دينونة الله العادلة، روما 2 الآية 5 لغاية 10 الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، حيجازي بحسب العمل. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرم والبقاء فبالحياة الأبدية. أخوتنا البروتستانت قال لك بالإيمان تدخل الحياة الأبدية، بالأعمال تاخد درجة. أما الذين بصبر في العمل الصالح دول إيه؟ هياخدوا بالحياة الأبدية. طب لو ما فيش عمل صالح ما فيش أبدا من أساسه. وأما الذين هم من أهل التحزب، الناحية التانية بقى، شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، مجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح. مجد وكرامة وسلام. ايه واحد هيدخل السماء بس ما عملش أعمال صالحة مش هيبقى له مجد ولا له كرامة ولا سلام. يعني بإزاي الكلام دوت؟ هو هيدخل يا مش هيدخل؟ طيب دوت تعليم ربنا يسوع، ده معلمنا بولس الرسول في روما وزي ما شفنا فيه غلطية. طيب سفر الأعمال، طبيصة اللي عملت أقمصة وقفوا قدام بطرس وروا له أعمال طبيصة، فقام الطبيصة، هم هيقفوا قدام الديان العادل في اليوم الأخير وروا له أعمال طبيصة، فتقوم طبيصة بس الحال أبدي. طب سفر الرؤية 2 رؤية 14-13، أنا عارف اللي بيقولوا أخواتنا البروتستانت إن دي فطرة ضد المسيح، ماشي مفيش، هو في محاسبة لناس في فطرة تختلف عن محاسبة ناس في فطرة تانية، ده يبقى هنا ربنا مش عادل. مثلا قبل ما أقول الآية أخواتنا البروتستانت يقول لك طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، بيتكلم على فطرة ضد المسيح. أنا معاك يا عزيزي، لكن نعم يقول الروح يستريح من أتعاب وأعمال تتبعهم. هم فقط اللي حينتقلوا فطرة ضد المسيح هم اللي أعمالهم تتبعهم، واللي موتوا في أي فطرة تانية وأعمالهم مش هتتبعهم، يبقى مش عادل. ربنا بيحكم هنا بقانون وهنا بقانون، أخذنا بالصمت بيقولوا كده. هي الآية هنا دي بتنطبق على فعلا اللي حينتقلوا فطرة ضد المسيح منذ الآن، لكن ده قانون. معلش أنا جالس بتكلم بسرعة حبيبي لأن هي قضايا متفرعة، بس أنا بأشير لما ذكر في رسالة غلطية، لكن أنا مش بصدد معالجة القضايا دي كلها. رؤية 20:12-13 دين الأموات كما هو مكتوب في الأصفار حسب أعمالهم، برضو هم ليهم في الأموات، ولكن قانون واحد يا حبيبي الله حيدين بالكل، دين كل واحد بحسب أعماله. إيه معلش يعني أنا فتحت كده قوس قضية الأعمال الصالحة، لكن أنا أكدت لك إنه كلام بولس في رسالة غلاطية خالص مش بيتكلم على الأعمال الصالحة، كلام على الناموس، وتحديدا ليه؟ لأن دي عملت خط فاصل، قال لهم لا ما فيش خط فاصل، لا يهودي ولا يوناني، أدم قبلت الإيمان بالمسيح الكل متساوي. طيب أرجع أكمل في الرسالة نقطة جديدة مهمة في الرسالة، وهي التشكيك في رسولية بولس الرسول، مربوطة بالنقطة الأولانية. قلنا إيه النقطة الأولانية؟ إن بولس بيكرس إن لا ضرورة للختان ولا لأعمال الناموس، وزي ما شفنا الختان وأعمال الناموس ده إنجيل آخر، ده سقوط من النعمة، ده ارتداد عن إنجيل المسيح. ده كان التعليم بولس ودينا شرحنا على قد ما الوقت يسمح لنا. بسبب هذه التعليم جاءهم المتهودين دول بدوا يشككوا في رسولية بولس الرسول، بيشككوا بحاجتين. نمرة واحد، بولس مصر رسول، ليه؟ لأنه لم يلتقي بالمسيح بالجسد. الرسل 12 دول شافوا المسيح وقعدوا معاه، بولس ما تقبلش مع المسيح بالجسد يبقى مش رسول. نمرة اثنين، بولس ده رسول الرسل، وإزاي بعد ما يتعلم من الرسل يطلع يقول تعاليم مخالفة لتعليم الرسل؟ هذه النقطتين اللي بيشككوا بيهم في رسولية بولس. بولس بيعالج الأمرين دول في رسالة غلطية. الأمر الأولاني إنه هو رسول المسيح، بولس بيقول لهم إيه البرهان إن أنا رسول المسيح؟ إن الإنجيل اللي أنا كرست بيه أنا استلمته من المسيح. استلمت المسيح فين؟ أنت شفت المسيح بولس، بص الإصحاح الأولاني الآية الأولى، بولس رسول، بص ما هو تبقى فاهم بقى الخلفية المقدمة، ده لخص الموضوع كله في المقدمة. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح. فين يسوع المسيح بولس وانت فين؟ تشوفته؟ والله الأب الذي أقامه من الأموات. أنا شفته لما قام من الأموات في الطريق لدمشق واخترني وقال لحنانية هذا لي إناء مختار لكي يحمل اسمي أمام أمم الملوك. أنا من بطن أمي ربنا أفرزني، أنا رسول يسوع المسيح، مش بس رسول يسوع المسيح. بص لصح الأولاني برضو الآية 11 و12، وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، إنه ليس بحسب إنسان، مش بفكر بشري، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، لحد الدهوني من الناس ولا حد علمهوني. وما جبت منين التعليم بتاعتك يا بولس؟ بل بإعلان يسوع المسيح. المسيح كان بيعلن لي. لذلك في كورنثوس لما بيتكلم على شوكة الجسد بيقول ايه؟ من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. ايه الإعلانات؟ يشوف في السماء كده ومناظر إعلانات إلهية يعلن له التجسد وبركاته والفداء والصليب وبركاته والقيامة إعلان من ربنا يسوع لبولس. فين الإعلانات ديت؟ كانت في العربية. من فرط الإعلانات، فالإنجيل اللي أنا بكرس بيه ده ما حدش علموني بإعلان يسوع المسيح، وبيبرهن بيبرهن إنه المسيح هو اللي اختاره وإن المسيح هو اللي علمه. إيه البرهان؟ بص يقول في الإصحاح الأول آية 13، فإنكم سمعتم بسيرتي قبل في الديانة اليهودية، تعرفني قبل ما أقبل الإيمان بالمسيح، إني اضطهدت كنيسة الله بإفراط وأتلفها. أنا كنت بضطهد الكنيسة. طيب وبعدين إيه اللي حصل؟ الآية 23، إن الذي المؤمنين بقى بيقولوا إن الذي يضطهدنا قبلا، اللي كان زمان بيضطهدنا، يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه. قولوا لي أنتوا شخص كده اللي يحوله واحد بيضطهد الكنيسة بإفراط، وإذ فجأة تحول من مضطهد لإنسان بيضطهد لأجل الإيمان، ده فعل بشري يعمل فيه كده؟ دي قدرة بشرية؟ لا، ده الإعلان اللي أعلنه له المسيح والظهور اللي ظهره ده أكبر برهان إن أنا المسيح هو اللي مختارني، ما حدش علمني، لأن ما حدش يعمل التحول دوت. وحتى اليوم يا أحبة بين كوسين، يعني كل اللي بيتحولوا مش بتعليم حقيقي، كلهم بلا استثناء بيجوا برؤية بإعلان سماوي. لما يعلن له يقبل، يجي يقول لك يا جماعة قولوا لي أعمل إيه، علموني اللي تقولوه. حدش يا حبايبي قبل الإيمان تعال نعلمك التجسد، تعال نعلمك الفداء، لا لا لا، لو قلت الحقيقة فما بالك بقى مش بس شخص عادي كان غير مؤمن وصار مؤمنا، ده واحد كان مضطهد للكنيسة النهاردة بيضطهد لأجل الإيمان. إيه ده؟ إيه اللي عمل فيه التحول ده؟ إعلان يسوع المسيح. فدي نمرة واحد، أنا رسول يسوع المسيح. طيب نمرة اتنين، أنتوا بتشككوا بتقولوا أن أنا تلميذ الرسل وأن أنا تعلمت من الرسل، وبعد ما تعلمت من الرسل طلعت أكرز بخلاف كرازة الرسل. طيب أنا تقابلت مع الرسل 3 مرات، تعالوا نقول لكم 3 مرات دول اللي حصل فيها وأنتوا احكموا، هل أنا فعلا تلميذ الرسل؟ هل فعلا أنا تعلمت الإيمان من الرسل؟ بص نمرة واحد، الإصحاح الأول آية 18 لغاية آية 19، بعد ما قبل الإيمان بالمسيح يقول ثم بعد 3 سنين من إيمانه صعدت إلى أورشليم. 3 سنين دول لو تفتكروا لما في الكلمة الأولى بتاعت رسالة غلطية قلنا كان راح عهدهم في العربية استلم فيها الإعلانات. ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم، بعد 3 سنين خد إعلانات راح دمشق يكرز بالمسيح، قفلوا المدينة، دلوه في زنبيل، راح لأورشليم أهو. ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم. عملت إيه في الزيارة دي؟ لأتعرف ببطرس. كانوا خايفين منه، خدوا برنابة لو تفتكروا ودخلوا، فمكست عنده 15 يوما. ده لقاء مجرد أن أنا أتعرف ببطرس، ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. لأتعرف ببطرس فمكست عنده 15 يوما، لكني لم أرى غيره من الرسل إلا عقوب أخ الرب. طيب إيه الدليل على صحة الكلام دوت؟ ما كانش معه حد. الذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله إني لست أكذب فيه. ربنا شاهد إنه ده اللي حصل. وفعلا يا حبايبي، يعني لقاء 15 يوم، هل يكفي إنك تلقن الإنسان كل التعليم المسيحي عشان يروح يكرز؟ طبعا مش ممكن، مش ممكن. تخيل احنا هنجيب واحد ما عرفش حاجة عن المسيحية، عايزين نعلمه الإيمان المسيحي مش عشان يؤمن، عشان يروح يكرز. يعني يبقى كل دقائق الإيمان من عهد قديم ومن إعداد لمجيء المسيح ومن تجسده ومن حياته ومن صلبه ومن صليبه ومن بركات الصلب ومن القيامة والصعود والمجيء التالي 15 يوم ايه؟ لا، ما هو ما ده كانش لقاء تلمذة، لقاء تعارف. طيب وربنا شاهد، الذي اكتب به اليكم وذكر ربنا شاهد، ما هو كانش حد معايا، هو ذا قدام الله لست اكذب فيه. طيب اللقاء الثاني مع الرسل، هل بطرس بولس الرسول اتعلم الايمان من الرسل؟ بص يقول لك ايه، ثم بعد اصحاح الثاني الايه الاولى، ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم. بعد 14 سنة بقى كان طلع الرحلة، لو تفتكروا بقى رجع من دمشق، هاجوا عليه، راحوا مهربينه طرسوس، قعد في طرسوس 5-6 سنين. بعد كده راح برنابا يطلب شاول في طرسوس، خدمه سنة كاملة. شفنا بقى التفاصيل بيكلم بقى هنا. ثم بعد 14 سنة كان طلع الرحلة التبشيرية الأولى ورجع. صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. قلت أنا برنابا وتيتوس صعدت بموجب إعلان، ربنا أعلن له روح اعرض الإنجيل، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم. ثم يا جماعة أنا بكرز أقول كده ليه؟ بولس وأنت مش متأكد؟ متأكد، بس ربنا عارف أنه هتيجي بعد كده حملة تشكيك، فلألا الكنائس ترتد عن الإيمان فرتب ربنا مسبقا إن بولس يروح يعرض الإنجيل عشان يبقى دي وثيقة أمام اللي بيشككوا في رسولية بولس، وإن تعليمه مغيرة لتعليم الرسل. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس، صعدت بموجب إعلان، عرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم. إيه الإنجيل اللي بتكرز به بين الأمم؟ إيمان خلوة من ختان وعمل ناموس. أدينا فهمنا. طيب قالوا لك أنت غلط، اسمع الآية 6، فإن هؤلاء المعتبرين هم الرسل الفضلاء لم يشيروا علي بشيء. ما قالوا ليش أنت كلام غلط، بل بالعكس، إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة اللي هم الأمم كما بطرس وبقية الرسل بين قوسين يعني على إنجيل الختان، أعطوني وبرنابا يمين الشركة أستنى الخدمة، لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان. يبقى توثيق لتعليم بولس من فم الرسل، ومش مش مش راح يتعلم. ده كان بقاله 14 سنة قبل الإيمان، وكان كرز في الرحلة الأولى. اللقاء الثالث أقوى من اللقاءين دول. اللقاء الثالث في رسالة غلطية الإصحاح الثاني الآية 11 لغاية 20، لقاء ما بين بولس وبطرس في أنطاكيا سوريا. يقول إيه؟ ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا، بولس كان في أنطاكيا وجه بطرس يزوره في أنطاكيا، يقول قومته مواجهة لأنه كان ملوم، لومته قدام كل الكنيسة. ليه؟ لأنه قبل ما جاء قوما من عند يعقوب، إحنا الأول كنا كمؤمنين في أنطاكيا بنقعد مائدة الأغابي وبعد كده ندخل على مائدة الإفخارستي زي ما تكلمنا في كورنثوس وفهمنا أنه كانوا الاثنين مرتبطين ببعض. فكنا بنقعد في مائدة الأغابي كل المؤمنين بالمسيح يهود وأمم من أصل يهود ومن أصل أمم وبطرس عن معنا وبناكل وبعد كده ندخل على الإفخارستي. لكن لما جه قومه من عند يعقوب، ناس بقى من اليهود المتشددين دول رايحين بقى يراقبوا، فبطرس لما شافهم عارف فابتدى يفرز نفسه، تعالوا كلوا لا معلش اتفضلوا انتوا. وراء معه برنابا حتى برنابا انقاد الى ريائهم، بولس ما سكتش. قوم قدام الكنيسه، انت يهودي لما بتعمل كده عمايلك دي معناها انك بتلزم الامم ان يتهودوا، واحنا اصلا يهود وعارفين الناموس ما فدناش في حاجه، علشان كده سيبنا الناموس وقبلنا الايمان بالمسيح، اعمال الناموس مش هتبرر. ايه اللي بتعمله يا بطرس؟ عايز توصل للناس رساله انه لسه في فواصل، اهو لسه في فواصل ما بين اليهود والامم من خلال اعمال الناموس. بتقول لك ايه؟ ما تاكلش مع الامم، الأمم ينجس، ما هو ده الخط الفاصل. قال له يا بطرس انت بتعمله ده، انت بتهدم الإيمان كده. بطرس ما ايه ما ردش. ده مش بس بيوثقوا على تعاليم بولس، يعني ده هو ده التعليم الصح، ده ما عرفش يرد. طبعا يعني هنا الآراء بتتباين. خلينا دلوقتي ناخد رأي ذهب الفم. يعني قال لك انه ده كان بالتنسيق ما بين بطرس وبولس، بطرس عارف كده ولكن قصد يفرز نفسه عشان بولس يلومه قدام اليهود وبطرس ما يردش لانه كلام بولس صح. لما يرجع بولس بطرس اورشليم، ايه يا بطرس ازاي سكت ازاي ما ردتش؟ اصل يا جماعه بصراحه هو عنده حق، ازاي عنده حق؟ طب انتوا سايبيننا بنعمل اعمال الناموس ليه؟ احنا قلنا نتدرج معاكم. ده رأي ذهب الفم انه كان الموضوع بالايه؟ بالاتفاق ما بينهم. ليكن اللي يهمني هنا انه ده تأكيد انه بولس مش تلميذ الرسل، ده هو اللي بيراجع مين؟ بيراجع بطرس. يبقى ملخص الافكار يا احبة اللي احنا قلناها عشان خلاص بنختم بقى رسالة غلطية، انه بولس رفض الختان كضرورة ان احنا نضم لشعب الله، احنا بالايمان بقينا من شعب ربنا، رفض أعمال الناموس اللي كانت بتعتبر خط فاصل بين اليهود والأمم، خلاص ما فيش فواصل، إنه الخلاص بالإيمان خلوة من ختان ومن أعمال الناموس. وارجع تاني حبيبي للكلمة بتاعت المرة اللي فاتت على تاريخ الرسالة، لو كان المجمع، أدينا بقى فهمنا حبيبي، لو كان المجمع عقد كان إيه كل ده وقت بولس؟ ما أنت طول ما احنا عدنا في المجمع والمجمع قال خلاص خلصت، مش محتاجة رسالة. لكن ربنا عايز يعلمنا ايه الختان وايه الناموس ولماذا وضع الناموس، والناموس اللي كنا تحت التبني او صياء ملء زمان. ربنا احتجز كل هذه الاعلانات الرائعة عشان تعلن لنا في رسالة غلطية قبل اجتماع المجمع. برهان قوي يا احبة. يعني انا بالنسبة لي يعني قلت لكم الدارسين قالوا رأيين، لكن أنا دي مخلياني يعني ما فيش أي يعني رأيي الشخصي طبعا مش بفرضه على حد، إنه هي الغلاطية الجنوبية قبل المجمع. النقطة التانية زي ما شفنا بقى، إنه طب أنت بتقول ما فيش ختان ما فيش عمل ناموس، طب نعمل إيه؟ نشكك في رسوليتك. فدافع عن إنه رسول المسيح إنه مش تلميذ للرسل. تبقى نقطة كده أحب أختم بيها في رسالة غلطية ونبوء، ختمنا الرسالة النهاردة بنعمة ربنا. تجربة بولس في الجسد أو مرض بولس أو شوكة بولس، لأنه رسالة غلطية برضو يعني شرحت فيها شوية. في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 12 قال أعطيت شوكة في الجسد، ما فيش أكتر من كده، والشوكة دي تضرع أنها تفرق وما فرقتوش. بيجتهد الدارسين انه يعني يبحثوا ايه الشوكة ديت، فلقوا في رسالة غلطية الإصحاح الرابع الآية 13-14 بيقول ايه؟ ولكنكم تعلمون، بيكلم غلطية، أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول. طبعا كنا أشرنا أن بولس الأول كرس في غلطية وبعد كده بيعطي لهم الرسالة. بيقول إني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربة التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها. يبقى في مرض في الجسد ظاهر، وكلمة لم تصدروا بها يعني واضح إن فيها يعني نوع من الإيه، يعني تجربة أو مرض يعني ممكن يخلي الناس تشمئز منه. يعني لم تصدروا بها وكرهتموها، يعني واضح ان كان يعني نوع من الامراض، يعني حاجه انت لما تقرب منه يا حد شم ريحه، يعني مش 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 اي مرض هقول لك انك هتزدري بالمريض دوت. طبعا ما يقلقش طبعا الازدراء وكل حاجه انا فاهم، يعني بس انا قصدي انه المرض مش مجرد يعني مثلا قرحه في المعده مثلا، يعني لا، دي 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 في ضعف معين في حياة بولس، يعني مرض ما نعرفوش ايه هو، اللي يشوفها ممكن يزدري بيه، ممكن يكرهها، يعني واضح ان ليها ريحة ليها منظر. بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع، ده انتوا استقبلتوني كانكم بتستقبلوا ملاك، يعني خدتوني بالأحضان، يعني قربتوا مني بوستوني، يعني كده نفهم كده. طب ايه المرض دوت؟ يقول في الإصحاح الرابع نفس الرسالة الآية 15، لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أنتوا يعني أنتوا كان هنا عليكم تديني عينيكم. طبعا هي ممكن تكون تعبير عام عن المحبة، يعني بعد يحب واحدة أقول له اديك عيني، طبعا ممكن مش بننكر، بس برضو يعني في احتمال أن تكون حاجة تخص العين، مرض يخص العين. برضو نحط جنبها آية تانية في غلطية 6 آية 11، انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. زي ما قلنا في المقدمة يعني كتب باراجراف كبير من آية 11 لغاية 18 على ما أذكر. وبرضو ممكن تعني ما أكبر الأحرف، يعني الإنسان يبقى نظره ضعيف لما يجي يكتب الخط كبير عشان مش شايف، فيبقى ممكن مرض في العين بدليل انه الخط كبير. نحط جنبيها يعني ممكن يسند الرأي دوت حاجتين، انه في اعمال 9 لما قبل الايمان بالمسيح وظهر له المسيح في الطريق الى دمشق، بولس اصيب بالعمى. اعمال 9 لآية 8، كان مفتوح العينين لا يبصر احد من شدة النور، ولما تعمد في الآية 18 نزلت قشور من عينه، يعني في حاجة تخص العين، يمكن من ساعة الظهور دوت تسببت في مرض ما في عينه. نحط جنب دي برضو حتة تاني ممكن تخلينا نمشي في نفس الخط، في أعمال 23 الآية 4 لغاية الآية 5، لما كان بيتحاكم في أورشليم قدام رئيس الكهنة، فرئيس الكهنة أمر العبد اللي جنب بولس أن يضربه على فمه، فبولس قال له سيضربك الله أيها الحائط المبيض، لأن أنت جالس على الناموس تحكم بالناموس، تحكم بضرب مخالف للناموس. فاللي واقفين قالوا لا أتشتم رئيس كهنة، فرد بولس قال إيه؟ لم أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تأكل فيه سوءا. طبعا هو هنا في تفسيرات كتيرة، بس ممكن من ضمن التفسيرات، ما أنا مش شايفه، أنا شايف واحد بيشاور أن أنا أضرب، لكن لبسه وهيئته مش مميز، فدي برضو ممكن تدخل جنب حتة رئيس كهنة ضعف العين يعني. وإن كان برضو يعني عشان نبقى بنعرض كل الآراء، مثلا كده زي كديس جروم وسينوس قال لك لا أنا معرفش رئيس كهنة إلا المسيح، فحتى لو هو رئيس كهنة أنا مش معترف به. ممكن كديس جروم مجازا، أنت رئيس كهنة بس أنت بتحكم مخالف للناموس، الناموس قال تضربني على بقي لو جدفت، أنا ما جدفتش، فبناء عليه أنت يعني ضمنيا أنت مش مسكن لأنك أنت بتحكم مخالف الناموس. وممكن البعض قال أنه هو غلط واعتذر، متأسف يعني، من كل الاحتمالات قائمة. وبرضه من ضمن هذه الاحتمالات أن يكون فعلا نظر بولس ضعيف، فممكن يعني قالوا التهاب في ملتحمة العين بتعمل دموع وإفرازات في العين. ممكن باستمرار عينه مدمعة باستمرار في إفرازات وتبقى شكلها وحش وبتبقى ليها ريحة. وبرضو دي ممكن تبقى مسنودة بأنه كانوا بيحطوا على جسد بولس مآذر فممكن تكون نوع من الكمادات كده بتتعمل وتتحط على عينه وقت ما يوعظ، زي ما بيحكي تاريخ الكنيسة عن فيبي اللي كانت بتقع تحت رجلين بولس وطول ما بيوعظ صوت تعمل له عينه. جايز يعني ما فهمش قوي في الطب، لكن البعض قال التهاب ملتحمة العين ده ممكن يعمل دموع ممكن يعمل إفرازات، منظر وحش، ريحة مش لطيفة، محتاج كل شوية يقعد يغسل بقطن كده أو يعمل كمادات على عينه. جايز، فممكن من ما ذكر في رسالة غلطية أن تكون الشوكة بتاعة بولس كانت ضعف ما في العين، يمكن كان معامل بقى نوع من الكحوز العينين إفرازات معينة، فتجربة التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها. بكده نقدر نقول إن احنا يعني نختم المقدمة في رسالة غلطية. بنعمة المسيح المرة الجاية نبتدي في الرسالة اللي بعديها، رسالة أفسس، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.